الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، وسورة أخرى أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمها جبريل وهي ركعتان محكمها، ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة نجوم هائلة، ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر، إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، 3 هم و80 رجل، ومعهم جماعة حي كمل، وهن 10 و80 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. قوله عام 40 أي من مولده صلى الله عليه وسلم. قوله أرسل تقدم معنى الإرسال والفرق بينه وبين النبوة. قوله يقينا، اليقين واليقن هو زوال الشك، ويقال يقنت واستيقنت وأيقنت. قوله فانقل أي انقل هذه المعلومة لغيرك. قوله سورة اسم لما يضم طائفة من الآيات، وهذا سنتعرف عليه إن شاء الله في علوم القرآن. قوله ركعتان مثنى ركعة، وهي اسم لما يضم طائفة من الأقوال والأعمال في الصلاة، وسميت ركعة بأحد أجزائها وهو الركوع، إذن يسمى الشيء بجزء منه، هذا على سبيل أن هذا الشيء جزء من الشيء، ولأهميته فإنه يسمى بمسمى، وأحيانا تسمى الركعة بالسجدة أيضا. قال فصلى سجدتين أي ركعتين، فالصلاة قد تطلق على الركعة وقد تدرك على السجود. قوله محكمة أي واضحة متقنة، والمراد أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين، وليس المراد بالإحكام هنا ما يقابل النسخ، لأنه قد زيد في هاتين الركعتين في صلاة الحضر. الإحكام يأتي بمعنى عدم النسخ، وليس هذا هو المطلوب أو المراد هنا. لماذا؟ لأن الركعتين عندما فرضتا زيد عليهما في صلاة الحضر، فصارت صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، فلو كان هذا نسخا لما وقعت هذه الزيادة. واضح؟ إذن هذا ليس على سبيل عدم النسخ، بل هو الوضوح والإيقان. قوله الجن اسم لطائفة من مخلوقات الله تعالى لها خصائص معينة، وأصل مادة جنة الاستتار والتخفي، فالجن سموا كذلك لأنهم مستترين عن البشر، والمقصود بالذين رمتهم النجوم طائفة معينة من الجن، وهي التي تسترق السمع من السماء. قوله نجوم معروفة، والقرآن عبر بالشهب، والشهاب شعلة من نار ساطعة، أو ما يرى كأنه نجم مضيء ينقض من السماء. قوله هائلة أي تورث الهول، وهو الخوف والفزع، وهالان الشيء يهولني أي أفزعني. قوله رابع الأعوام أي من نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. قوله جهرة أي علانية، من جهر يجهر جهرا وجهارا. قوله الإسلام اسم للدين المعروف الذي لا يقبل الله سواه، وهو من أسلم يسلم أي انقاد، وأصله الثلاثي سلم أي خلى من العيوب والآفات، فالإسلام سمي كذلك لأنه يسلم من الإباء والامتناع، هو بمعنى الانقياد وضد الانقياد الإباء والامتناع. فلما خلى هذا الدين عن الإباء والاستكبار سمي إسلام. قوله النساء أي النساء، قوله الصحب جمع صاحب، ويجمع أيضا على أصحاب وصحابة، وأصل المعنى الاقتران، صاحب الشيء هو قرينه الذي يلازم. قوله هجر أي هاجر، والمقصود الهجرة إلى الحبشة، وأصل الهجر الترك والمفارقة. قوله الحبش جنس من السودان، ولم أجدها مجموعة هكذا كما قال الناظم، إنما قالوا الحبش والأحبش والحبشان، وحتى كلمة الحبشة قالوا إنها على خلاف القياس، ولعل الناظم ذكرها وهو يعلم أنها خطأ لضرورة الشعر. قوله خامس عام أي العام الخامس من البعثة. قوله ثم عادوا أي إلى مكة. قوله ثم عادوا أي إلى بلاد الحبشة وهي الهجرة الثانية. قوله ملام أي عتاب، والفعل لام يلوم لوما وملاما. قوله ومعهم جماعة حي كمل، في بعض النسخ حتى كمل، ولعل المراد بحي كمل أي معهم مجموعة أحياء كاملات من النساء. وأما على قوله حتى كمل أي معهم جماعة من النساء حتى كمل عددهم. قوله هن إشارة إلى النساء المهاجرات. نعم. هذه هي بداية الفصل الثاني من البعثة حتى الهجرة. هذا الفصل يتناول حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أول بعثته إلى هجرته. المسألة الأولى وقت البعثة. من ناحية السن بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين من عمره، وكان هذا موافقا ليوم الاثنين، هذا من حيث الموعد أو اليوم، كان هذا موافقا ليوم الاثنين. عن عائشة رضي الله عنها في ذكر مبدأ الوحي قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، هذا مدرج من الراوي، فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وبالنسبة لسنه صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين. وأما من حيث اليوم فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. إذن هذا من حيث السن ومن حيث اليوم. طيب، من حيث الشهر، ما هو الشهر الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا في ذلك، فقيل هو ربيع الأول، وقيل هو رمضان، والأكثرون على الأول، ويؤيده أنهم أجمعوا إن ثبت هذا الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، فاكتمال الأربعين يكون إذن في ربيع الأول لا في رمضان. المسألة الثانية تعليم الطهارة والصلاة. المشهور عند أهل السير أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، وهذا غير ما وقع في ليلة المعراج من فرض الصلوات الخمس. فرق بين ما وقع قبل الإسراء أو المعراج وما وقع بعده. في واقعة المعراج فرض الله تعالى الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ثم لم يزل يراجعه حتى صارت 5. فهذا ليس معناه أن الصلاة لم تكن معروفة قبل ذلك، بل كانت معروفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إنما الذي وقع في السماء هو التحديد بخمس صلوات. نعم، حديث المعراج نفسه يدل على أن الصلاة كانت معروفة قبل ذلك، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس، هذا قبل العروج إلى السماء، فهذا دليل على أن الصلاة كانت معروفة. وأما صفة تلك الصلاة وما يتعلق بها فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، وليس هناك دليل يحسم النزاع. وقوله رحمه الله وهي ركعتان محكمة، هذا هو ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأخرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. المسألة الثالثة إرسال الشهب على مسترق السمع من الجن. كان الجن في أول الأمر يسترقون السمع من السماء، يتنصتون على أخبار الغيب حتى يبلغوا بها أولياءهم من الإنس من السحرة ونحوه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك، كما قال تعالى حكاية عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لكن هذا تنبيه، كيف يجمع بين هذا وبين وجود السحرة في هذا العصر منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ السحرة موجودون والإخبار بالغيب موجود، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ الجواب أن الذي وقع ببعثته صلى الله عليه وسلم أنهم استقلوا ما كانوا يسمعونه من السماء، يعني لم يكن الأمر كثيرا كما كان قبل البعثة، إنما قل شيئا ما، صاروا ليسوا على حالتهم التي كانوا عليها قبل ذلك. وهذا هو الثابت في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يركبون بعضهم كالسلم، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكائن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، هذا موطن الشهاب، وربما ألقاها قبل أن يدركه. واضح؟ إذن قد يدركه الشهاب قبل أن يقولها، وقد يحدث العكس، فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا كذا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذه صورة من الصور، وهناك صورة أكثر انتشارا، وهي التعامل مع القرين. الساحر أو الكاهن يتعامل مع القرين، القرين هو الذي يخبره: فلان هذا اسمه كذا، وأمه اسمها كذا، ويعمل في كذا، ويجلس في كذا. هذا كله لا يحصل عليه من تلقاء نفسه، إنما القرين هو الذي يخبر. نعم. المسألة الرابعة الدعوة السرية ثم الجهر بالدعوة. كان صلى الله عليه وسلم في أول البعثة يدعو سرا، لأن المسألة كانت تحتاج إلى تمهيد. الجهر في أول الأمر هكذا كانت مفاسده أكثر من مصالحه، فالمسلمون يحتاجون إلى تمهيد وإلى شيء من القوة حتى وإن كانوا خلة. فمكث هذا الأمر 4 سنين يدعو سرا. وكما أقول لكم فقد دخل في الإسلام حينئذ طائفة من أهل مكة، قيل كانوا نحو من 60 رجلا وامرأة، وكان صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ثم في السنة 4 نزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إذن جاء الأمر بالجهر بالدعوة، ومن هنا جاءت العداوة بينه وبين قومه، كما ثبت في السنة أنه ارتقى موضع مرتفعا وجعل يقول: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، حتى تجمعوا أمامه. فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: أما إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فهذا استهزاء منهم بهذا الأمر الذي دعوا إليه واستكبار له. فمن هنا بدأت العداوة وبدأ الأذى، تارة يكون حسيا وتارة يكون معنويا. هعوز كوباية مية معك. لا شوية كده. المسألة 5: هجرة الصحابة إلى الحبشة. اشتد الأذى بالصحابة رضي الله عنهم، وكان منهم من يعذب وينكل به، وليس هناك من ينصره لأن المسلمين ضعفاء. فكان هناك حل أو تنفيس أنهم يهاجرون من مكة، وتحديدا إلى أرض الحبشة عند الملك الذي كان يقال له إيش اسمه؟ النجاشي. نعم. لماذا؟ لأنه كان مشهورا عنه أنه عادل ولا يظلم أحد عنده. فهاجروا واستقروا هناك مدة من الزمن. الهجرة إلى الحبشة هجرتان، هناك الهجرة الأولى والهجرة الثانية. الذي نتكلم عنه الآن هو الهجرة الأولى، كانت في العام 5 من بعثته صلى الله عليه وسلم، وكان المهاجرون فيها 12 رجلا و4 نسوة. مكثوا بالحبشة مدة ثم عادوا إلى مكة بناء على ما وصلهم أن أهلها قد أسلموا، هكذا وصل لهم، فرجعوا إلى مكة. فلما اكتشفوا أن هذا الكلام غير صحيح، منهم من بقي في مكة ومنهم من عاد إلى الحبشة. الهجرة الثانية لما زاد الأذى أكثر واشتد التنكيل بالمسلمين، هاجروا مرة أخرى إلى الحبشة، وكان عددهم في هذه المرة أكثر، كان عددهم 83 رجلا و18 امرأة. المسألة 6: إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. حمزة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من هو؟ عمه، وهو أيضا أخوه من الرضاعة، وكان إسلامه في 6 كما نقول الآن. وبعده بأيام قلائل أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالنسبة لنسبه فهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وهذا كان فيه خير عظيم، لأن الرجلين معروفان بالقوة وشدة البأس بين المشركين، فإسلامهما كان مكسبا عظيما للمسلمين، وخصوصا أن حمزة كانت له قرابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعنده الأمران من النصرة: الدين والقرابة. تمام. فكانت نصرته أكبر. وبعد ذلك جعله الله تعالى سيفا على الكافرين في غزوة بدر، تقريبا لم يقتل أحد مثل ما قتل حمزة رضي الله عنه. ولهذا لما قتل بعض الكفار من رؤسائهم عتبة وشيبة وأمثال هؤلاء، جاءت هند بنت عتبة واشترطت على العبد، كان آنذاك عبدا مملوكا وكان كافرا وبعد ذلك أسلم، وهو وحشي بن حرب، قالت: لو قتلت لي حمزة فأنت حر. وهذا هو ما كان. تمام. فالمقصود أن حمزة رضي الله عنه كان قويا شديدا، وإسلام هؤلاء فيه مكسب عظيم للمسلمين. نكتفي بهذا القدر.